وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما تعبدهم بتابع قبلة بعض ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وما جاء بعد هذه الآية من آيات تتحدث عن اختلاف اليهود والنصارى وتنازعهم واتهام بعضهم بعضا، ثم الآيات التي فيها الحديث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وما كان عليه من ملة التوحيد وقيامه مع ولده إسماعيل في بناء البيت العتيق، كل هذه الآيات إنما هي توطئة وتمهيد لهذا الأمر العظيم الذي حدث في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل في صلاته البيت الحرام بعدما مكث 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس. نزلت هذه الآيات آمرة إياه بأن يستقبل في صلاته الكعبة المشرفة. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء جمع سفيه، والسفيه فعيل من السفه، والسفه الخفة، تقول العرب ثوب سفيه إذا كان خفيفا. فالسفيه هو ضعيف العقل خفيفه الموصوف بالحمق والطيش. سيقول السفهاء من الناس، قول ربنا جل جلاله من الناس، من هاهنا بيانية، فإن السفيه قد يكون من الناس وقد يكون من الجن، ولذلك الجن قالوا: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وسفيههم هو إبليس لعنه الله. وقال بعض المفسرين إن الله جل جلاله قال من الناس من أجل أن يقسم الناس فريقين: فريق هم السفهاء المعترضون على حكم الله عز وجل المبدلون لشرائعه، وفريق آخر هم الملتزمون بحكمه المنقادون لأمره. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، ما ولاهم، ما صرفهم، ما حولهم. وهذا الفعل إذا عدي بعن ففيه معنى الصرف والترك. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سميت القبلة قبلة لأنها تجعل قبل الوجه. قبلتهم التي كانوا عليها يقصد بها بيت المقدس. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. لله المشرق والمغرب هو في معنى قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، فهو مالكهما وخالقهما جل جلاله، يصرف عباده إلى أيهما شاء. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم بينه ربنا جل جلاله في سورة الفاتحة بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هم الخيار العدول، الوسط الخيار العدول، ومنه قول زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس. والشهداء جمع شهيد، وكلمة الشهيد في القرآن فيها معنى العلم وفيها معنى الإحاطة، كما في قول ربنا جل جلاله: والله على كل شيء شهيد. وفيها معنى الإخبار: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي مخبرين بحق للغير على الغير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول ها هنا مراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وما بين ربنا جل جلاله هذه الشهادة متى تكون، لكن بين في موضع آخر أن هذه الشهادة في الآخرة، فقال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى أو لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي استقبال بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ممن ينقلب على عقبيه. العقبان مثنى العقب، والعقب هو مؤخر القدم أو مؤخر القدم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. يقال انقلب على عقبيه، ويقال ارتد على دبره، ويقال رجع على منخريه. هذا كله بمعنى واحد، بمعنى الرجوع والردة، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وها هنا أيها الإخوة الكرام قول ربنا جل جلاله: إلا لنعلم من يتبع الرسول. كل مسلم يعلم بأن الله عز وجل علم ما كان وما يكون، وما لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال جل جلاله: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال: وعنده علم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو سبحانه عليم بكل شيء. قوله جل جلاله: إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال المفسرون: أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو ما يسمى بعلم الظهور. يعني علم الله عز وجل نوعان: علم ابتداء وعلم ظهور. علم الابتداء هو ما سبق في أزله جل جلاله، كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم بعد ذلك علم الظهور هو ما يبدو للناس إظهار علمه لخلقه جل جلاله. وهذا المعنى كما في قوله سبحانه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ثم قال والله عليم بذات الصدور، وفي الآية الأخرى قال يعلم السر وأخفى جل جلاله. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت إن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أي وإنها، وإنها أي التولية الصرف من بيت المقدس إلى البيت الحرام، أو وإنها أي الصلاة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فإن بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد مات منا إخوان لنا وهم يستقبلون بيت المقدس، يعني هناك صحابة طيبون ماتوا قبل أن تحول القبلة، هؤلاء ما مصيرهم يا رسول الله؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فقيل له يا رسول الله قد قبض، قد قبض يعني توفاه الله، وقد أوصى بثلث ماله لك، وأوصى بأن يستقبل به القبلة عند موته، فقال عليه الصلاة والسلام قد أصاب الفطرة وقد رددت ثلث ماله على ولده، يعني الثلث الذي أوصى به للنبي صلى الله عليه وسلم رده على ولده. هذا الرجل المبارك مات وهو يصلي إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ما مصير صلاته؟ قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد قرأها أبو عمرو وابن كثير إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف، رؤوف على وزن عضد، رؤوف ورؤوف من الرأفة التي هي أخص الرحمة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى، قد ها هنا للتحقيق لا للتقليل، ومثله قوله جل جلاله قد يعلم الله المعوقين منكم، بمعنى قد علم. قد نرى أي قد رأينا تقلب أي تحول وجهك في السماء، فلنولينك أي لنوجهنك، فلنولينك قبلة ترضاها، ترضاها أي تسر بها وتطمئن إليها، فولي وجهك شطر، شطر بمعنى نحو أو ناحية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو البيت العتيق الذي رفع قواعده الخليل عليه السلام ومعه ولده إسماعيل. وحيثما كنتم أيها المسلمون في سفر، في حضر، في سلم، في حرب، في صحة أو في سقم، وأنتم على ذلك قادرون، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال سبحانه وإن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم، لا يعلمون، اللام هنا هي المؤكدة، لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وقد قرأها ابن عامر وحمزة والكسائي بتاء الخطاب وما الله بغافل عما تعملون، على أن الخطاب للمسلمين، وقرأ الباقون بياء الغيبة على أن الكلام عن أهل الكتاب، وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، والآية تقدم معنا الكلام أنها تشمل الآية المقروءة المسطورة والآية المرئية المنظورة، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ثم قال الله عز وجل: وما أنت بتابع قبلتهم. ينفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع أولئك الممترين. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي اليهودي لن يتبع قبلة النصراني، والنصراني لن يتبع قبلة اليهودي. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات المباركات فيها ذكر لحادثة وقعت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس إذا صلى، ومعلوم أن بيت المقدس في جهة الشمال من المدينة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يشتهي ويتمنى أن يحول إلى الكعبة المشرفة، إلى بيت الله الحرام، إلى مكة التي هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف المفسرون هل كان توجهه إلى بيت المقدس بقرآن يتلى ثم نسخ تلاوة وحكما، أو أن توجهه عليه الصلاة والسلام كان بسنته، فيكون في ذلك دليل على من قال بأن القرآن ينسخ السنة. لكن لا يترتب على هذا الأمر كبير شيء، فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بيت المقدس سنة وأربعة أشهر أو 5 أشهر، فأمره الله عز وجل بأن يستقبل البيت الحرام. وها هنا نجم 3 من الضلال الفساق: الأول فريق المشركين، والثاني اليهود، والثالث المنافقون. أما المشركون فقد قال بعضهم لبعض: قد عاد محمد إلى قبلتنا وعما قريب يرجع إلى ملتنا. وأما اليهود فقد قالوا: ما بال محمد في كل يوم يستقبل قبلة غير التي كان عليها، لئن كانت الأولى حقا فالثانية باطلة، ولئن كانت الثانية حقا فالأولى باطلة. وأما المنافقون فقد قالوا: ما بال محمد متردد مضطرب. الله جل جلاله سمى الثلاثة سفهاء، سيقول السفهاء من الناس. الله أكبر. الله جل جلاله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بمقولة أولئك قبل أن يقولوها، من أجل أن يهيئهم ومن أجل أن يستعدوا لجوابهم وتزييف شبهتهم. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ما الذي صرفهم عن بيت المقدس الذي كانوا حينا من الدهر يستقبلونه؟ وفي هذا أيها الإخوة الكرام تنبيه لنا معشر أهل الإسلام ألا نعبأ بتلك الحملات الدعائية الإعلامية التي يسلطها هؤلاء المشركون أو أولئك الكتابيون، ويعاونهم في ذلك المنافقون من بني جلدتنا ممن يتكلمون به ألسنتنا. وأذكر لكم مثلين أو ثلاثة. المثل الأول كلمة الإرهاب، هذه التي تطلق في زماننا ويروج لها الإعلام ويستعملها كل خصم في التشنيع على خصمه. هذه الكلمة القرآنية التي وردت في سورة الأنفال في الآية 62، قول ربنا جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذه الكلمة كلمة الإرهاب أيها الإخوة الكرام، إذا أطلقت في زماننا على ألسنة المشركين والكتابيين اليهود والنصارى والمنافقين ممن ينتسبون إلى الإسلام، فإنما يراد بها التشنيع على محاور خمسة، على خمسة محاور. المحور الأول وهو أظهرها الجهاد في سبيل الله. إذا قام ناس في فلسطين أو في العراق أو في كشمير أو في أفغانستان أو في غيرها من أرض الله يجاهدون في الله حق جهاده ويقاومون العدو المحتل يهوديا أو صليبيا أو شيوعيا أو هندوسيا أو غير ذلك من ملل الكفر، فإن هؤلاء المجاهدين هم في لسان أولئك ماذا؟ إرهابيون. فتصدر القرارات الأممية من الأمم المتحدة من مجلس الأمن بتصنيف هؤلاء ومنظماتهم وتشكيلاتهم الجهادية على أنهم إرهابيون. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني الذي يوصم بالإرهاب: من يدعون إلى تحكيم شريعة الإسلام. إذا قام في الناس قائم يقول للناس: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ودع الناس إلى أن يعودوا إلى الإسلام عقيدة وعبادة، معاملات وأخلاقا، سلوكا ونظاما، وأن يكون الإسلام حاكما على الحياة كلها، عملا بقول ربنا جل جلاله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهؤلاء الدعاة إلى تحكيم الإسلام إرهابيون. إذا قام قائم يقول للناس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ويذكر الناس بهذه المعاني، فهم إرهابيون. والمنافقون من المسلمين قد يسمونهم باسم آخر فيقولون: هؤلاء تكفيريون. عندهم يعني معنى آخر يطلقونه، يقولون: هؤلاء تكفيريون، أو هؤلاء خوارج يدعون للخروج على الحكام. وفي كل مرة يخترعون من المصطلحات ما ينفرون به المسلمين من هؤلاء الدعاة إلى تحكيم شريعة الإسلام. ثم المحور الثالث: يطلقون هذا الوصف القبيح على من يتمسكون بشرائع الإسلام. إذا كان الإنسان يلتزم هدي الإسلام في سمته في صورته في هيئته، هو محافظ على الصلاة، متردد على بيوت الله، تال للقرآن، مجتنب للمحرمات، مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، كف اللحية تملأ لحيته صبرا، ملتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه في شكله في هيئته، أو إذا كانت الفتاة محتشمة محتجبة متحفظة في علاقاتها فهذه أيضا إرهابية. ولذلك تجدون في بلاد الغرب كم من جامعة تقوم ولا تقعد، وكم من مدرسة تتهيأ وتبلغ الشرطة لمجرد أن فتاة قد سترت ما أمر الله بستره. هذا أيضا من باب التنفير من هؤلاء لأنهم إرهابيون. ثم المحور الرابع أيها الإخوة الكرام، يطلق هذا الوصف على من يدعو إلى قيم الإسلام في الولاء والبراء. إذا قام قائم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يقول للناس لا تحتفلوا بأعياد المشركين، يقول للناس عيد الحب وهو قريب بعد أيام، عيد الحب عيد وثني نصراني يمارس فيه الفسق والفجور، وما ينبغي لشباب المسلمين العقلاء أن يحتفلوا به ولا أن يهتموا بأمره، فإن هذا القائل أيضا يوصم بأنه إرهابي. أو إذا قال للناس: إخوانكم في فلسطين، إخوانكم في بلاد الشام، إخوانكم في كشمير، إخوانكم في مكان كذا، يحتاجون إلى دعائكم، يحتاجون إلى دعمكم، يحتاجون إلى وقوفكم معهم وشدكم أزرهم وتقويتكم عضدهم، فإنه يقال هذا إرهابي. ثم المحور الخامس أيها الإخوة الكرام، يوصف بهذا الوصف القبيح كل من يدعو إلى إزالة معالم الجاهلية. معالم الجاهلية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعث علي رضي الله عنه ألا يدع صورة إلا طمسها، الصورة بمعنى الصنم، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. النبي عليه الصلاة والسلام محى معالم الشرك لما دخل مكة صلوات ربي وسلامه عليه، وحول الكعبة 360 صنما. ماذا صنع بهذه الأصنام؟ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. معه طبيب في يده، ما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. ثم وجه أصحابه خالد بن الوليد، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص إلى نواحي بلاد العرب من أجل أن يحطموا الأصنام، هبل ومناة والعزة والخلصة وغير ذلك. لو أن إنسانا قام يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إزالة معالم الشرك وطمسها فإنه يوصم بأنه إرهابي. طيب، مثال آخر من تلك الحملات الإعلامية الجائرة التي زلزلت أركان المسلمين وأثرت فيهم، قضايا المرأة. أيها الإخوان، قضايا المرأة، المرأة عندنا معشر أهل الإسلام هي أمنا، هي أختنا، هي خالتنا، هي ابنتنا، هي التي نهانا ربنا جل جلاله عن التشاؤم بمولدها، هي التي أمرنا بالإحسان إليها، هي التي أخبر أنها والرجل سواء في المثوبة والعقوبة، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ماذا صنعوا؟ يثيرون غبارا كثيفا وحملات متتابعة، تارة تصدر القرارات الأممية بتأخير سن الزواج لأنه يسمونه تزويج القاصرات، القاصرات، ولا يعنون بالقاصرات تزويج من كانت بنت 5 سنوات أو 4 سنوات، لا، البنت لو كانت بالغة وهي بنت 15 سنة أو 17 سنة فهي في عرفهم. وفي الوقت نفسه هذه القاصر ورأيت هذا والله بعين رأسي في بلادهم، هذه القاصر تتبادل القبلات وتمارس الفحش مع مثيلها في الحدائق على قارعة الطريق، هذا أمر لا نكير فيه ولا غبار عليه، لكن لو زوجت هذه جريمة. ولذلك بعض السفهاء عندنا قبل سنوات أصدر تصريحا قال أنا لا أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا صلى الله عليه وسلم هذه من عندي، تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، قال أنا لا أصدق هذا. قال ولو حصل وثبت هذا فإنه يكون اعتداء على حقوق الطفل. وهذا السفيه لو سأل حبوبته يمكن يكون عرسوها وهي بنت 10 سنين، لكن عقله الآن يريد أن يحكمه في شرع الله عز وجل. ما عندنا شيء اسمه تزويج يعني قاصرات، وإنما عندنا بأن الفتاة تزوج في أي وقت لكن لا يبنى بها إلا إذا بلغت، ما يدخل بها إلا إذا بلغت. ولذلك ما نستغرب بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أي عقد عليها في مكة وهي بنت 6 سنين وبنى بها في شوال بعد غزوة بدر وهي بنت 9 سنين، ما الغرابة في ذلك؟ وأعراف المجتمعات في ذلك متفاوتة. الآن عرفنا الفاسد بأن البنت قد تكون بنت 30 سنة وهي ما تزوجت بل ربما ولا فكرت في الزواج، وإذا طرق بابها يقول أبوها لا ما زالت صغيرة، هذا عند بعض الناس نسأل الله العافية. فهم يريدون رفع سن الزواج ويثيرون، لذلك تجدون عندنا جمعيات ومنظمات وكذا تسعى في هذا الأمر. أيضا تبشيع الزواج في نظر الشباب والفتيات، وإنه يمثل غلا في العنق وقيدا في اليد. لماذا أيها الشاب وأيتها الفتاة تقيدون أنفسكم من سن مبكرة؟ اصبروا، جربوا الحياة إلى أن تصير ابن 40 أو ابن الكذا، وهي تصير بنت 35 بعد ذلك تزوج. بل في بلاد الغرب والعياذ بالله قد يخادن الفتى فتاة وينجب منها طفلين، ثم بعد ذلك إذا بلغ الطفل مثلا 11-12 سنة بعد ذلك يحتفلون بالزواج والأطفال حاضرين زواج أمهم بأبيهم. هذا هو الذي يريدونه في بلاد المسلمين. كذلك قضية أن يصوروا للفتيات أن التعليم أهم من الزواج، ولا وقد علمنا بأنه لا تعارض، يمكن أن تتزوج البنت وتكمل يعني تعليمها، وفي حال التعارض فإن مصلحة تزويجها أرجح من مصلحة إكمال تعليمها، ويعرف ذلك كل عاقل. وقس على ذلك ما يثيرونه من حملات حول تعدد الزوجات، حول تشريع الطلاق، حول ميراث المرأة وغير ذلك من أمور. وهذا ليس بجديد أيها الإخوة الكرام، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل المسلمون رجلا في الشهر الحرام أثار المشركون غبارا كثيفا وقالوا إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام. قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إن هذه فعلا كبيرة وهذا خطأ وقع فيه الصحابة، ثم بيّن جل جلاله أن هذا الخطأ يقابله 4 كبائر. قال جل جلاله قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني هؤلاء المشركون المشنعون على المسلمين بسبب هذا الخطأ قد ارتكبوا 4 أمور عظيمة، وهي الصد عن سبيل الله، والكفر بالله، والكفر بالمسجد الحرام، وإخراج المسلمين الموحدين. ولذلك قال لهم الصحابي تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. يعني أنتم أخرجتم المسلمين محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل لأنهم حملوا عليكم سيوفا؟ هل لأنهم انتهبوا أموالكم أو انتهكوا أعراضكم؟ لا والله، وإنما لأنهم يقولون لا إله إلا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه جريمتهم التي من أجلها أخرجتموهم وحاربتموهم وضيقتم عليهم. ولذلك ربنا جل جلاله ينبهنا في هذه الآية ألا نهتم لهذه الحملات الشركية الدعائية الإعلامية. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيطرحون هذا السؤال لا مستفهمين مستعلمين، وإنما مشككين لكم في دينكم. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل أي في جواب هؤلاء والرد عليهم، لله المشرق والمغرب، نحن نعبد إلها عظيما قويا قديرا عليما يوجهنا حيث شاء. هذا هو المعنى، معنى العبودية أيها الإخوان. ولذلك سيدنا عمر يقبل الحجر ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر رضي الله عنه يرمل في الطواف ويضطبع، يكشف كتفه اليمنى ويجعل طرف الرداء الأيمن على الكتف الأيسر، ثم يقول لما نصنع ذلك وقد قوى الله الإسلام وأهله. يعني هذا الاطباع وهذا الرمل كان لعلة، لأن المسلمين لما جاءوا في عمرة القضية في السنة السابعة المشركون أطلقوا دعاية قالوا يقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب. الحمى الملاريا ذات المدينة أتعبت هؤلاء المسلمين وسيأتون وهم واهنون، وصعد المشركون في أطم الجبال، صعدوا على ذبيان وأبي قبيس من أجل أن يراقبوا المسلمين. فهذه الدعاية الآثمة طرقت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه رحم الله رجلا أراهم من نفسه قوة، فكشف صلى الله عليه وسلم عن كتفه فكشف المسلمون عن أكتافهم، ثم رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى بين الركنين. يعني كان إذا جاء في محاذاة الجبال التي يطلع عليهم المشركون منها يرمل، والرمل إسراع في المشية مع تقارب الخطى وهز الكتفين. يعني بتعبير الناس اليوم شغل بتاع استعراض أو عرض عسكري. فنظر المشركون بعضهم إلى بعض وقالوا أين الحمى التي ذكرتموها؟ والله لكأنهم الجن. ذي الجن يا إنا رسول صلى الله عليه وسلم رمل واضطبع إظهارا لهذه القوة. طيب الآن عمر رضي الله عنه يطوف، لا في مشركين ولا يستطيعون دخول الحرم، لما نرمل ولما نضطبع؟ ثم قال أمر صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعه أبدا. خلاص شيء رسول صلى الله عليه وسلم عمله فنحن نعمله. معاذة بنت عبد الله العدوية لما قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة الحائض تقضي ما أفطرت من رمضان ثم ذلك الصلاة لا تقضيها، عائشة ما أحالتها على الدليل العقلي الواضح بأن الصلاة قضاؤها صعب لأنها متكررة في كل يوم فيشق ذلك على الحائض، أما الصوم فإنه أيام معدودات. لا، ما قالت لها ذلك، وإنما قالت لها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء خلاص. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله جل جلاله هو مالك المشارق والمغارب يوجهنا حيث شاء، فمن التزم أمره ونفذ حكمه وصبر على هذا الابتلاء فهو الذي هداه الله إلى صراط مستقيم، ومن حكم عقله واتبع هواه وقال لما يا رب أنا أريد أن أقتنع أنا أريد أن أفهم فهذا هو الضال المضل، هذا هو الضال المضل. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد علم الله عز وجل الذي أحاط بما كان وما يكون، لأنه قال سيقول. ثم من فوائد الآية أن كل من عارض حكم الله فهو سفيه غوي. من فوائد الآية أن الناس صنفان، مؤمن تقي منفذ لحكم الله، وسفيه غوي معترض على حكم الله. من فوائد الآية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن المعترضين عليهم سفهاء، سفهاء. لذلك أنت الآن كل من يعترض على حكم الله عز وجل اعتبره سفيها، ولو كان يسمى البروفيسور فلان أو الأستاذ الدكتور فلان أو المفكر الكبير فلان أو كذا من الألقاب، كل من عارض حكم الله فهو سفيه. سيقول السفهاء من الناس. من فوائد الآيات أن دأب المشركين والمنافقين من قديم تشكيك المسلمين في دينهم. من فوائد الآية تلقين المسلمين ما يجيبون به أعداء الله. من فوائد الآية أن الله عز وجل هو مالك المشارق والمغارب. ومن فوائد الآية أن من علامات الهداية لزوم حكم الله عز وجل والرضا به. ثم يقول سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك أي مثل ما جعلنا الكعبة وسط الأرض في المكان الخير في المكان الفاضل في مكة سيدة البلدان أم القرى زادها الله شرفا، كذلك جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا أي خيارا عدولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الوسطية أيها الإخوة الكرام وسطية في أسماء الله وصفاته، فنثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، لا نشبه ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل، لا ننفي عن الله شيئا أثبته لنفسه ولا نثبت لله شيئا نفاه عن نفسه جل جلاله، سواء كان ذلك في الأسماء أو الصفات أو الأفعال. وسطية في عقيدتنا في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لا نغلو غلو النصارى الذين ألهوا المسيح ابن مريم وعزيرا، ولا نجفو جفاء اليهود الذين قتلوا الأنبياء وكذبوهم واتهموا المسيح عليه السلام وأمه بالزنا عياذا بالله. وسطية كذلك في العبادات، فلا نحن متنطعون متشددون مترهبنون كصنيع النصارى، ولا نحن مفرطون جافون كصنيع اليهود، وإنما عبادتنا عبادة وسط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا مشدودا فسأل عنه فقيل له إنه لزينب تصلي بالليل فإذا فترت تعلقت به، قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. عبادتنا وسطية. لذلك انظروا أيها الإخوان، التكاليف في ديننا قليلة، الصلاة 5 صلوات في كل يوم وليلة، مجموعها ما يستغرق ساعة من 24 ساعة، صيامنا شهر من 12 شهرا، الزكاة في كل 40 شاة، في كل 30 بقرة تبيع، في كل 5 ذود شاة، في الذهب والفضة ربع العشر، في الزروع والثمار العشر أو نصفه. الزكاة ليست إلا شيئا قليلا. الحج لا يجب علينا إلا مرة واحدة في العمر، فما زاد على ذلك فهو تطوع. وسطية في العبادات، وسطية حتى في الأخلاق. في الأخلاق الله جل جلاله أباح لنا أن نسيء لمن أساء من غير زيادة، ورغبنا في العفو، فقال جل جلاله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أباح الله لك أن تنتصف لنفسك ورغبك في أن تعفو. والسطية في كل شيء حتى في جانب العقوبات. العقوبات الله جل جلاله أوجب علينا أن نعاقب من تعدى حدود الله، فنقطع يد السارق، نجلد الشارب، نرجم الزانية المحصن، نقتل القاتل قصاصا، لكن ما أباح لنا أن نلعنه ولا أن نتكلم عنه بالسوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز لما زنى، ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، ثم سمع صحابيا يقول للآخر أما رأيت هذا الذي ستره الله، فلم يرضى بستر الله حتى رجم رجم الكلب. يعني يقول ماعز ما في واحد شافه لما زنى، الله ستره، لكنه جاء فاعترف على نفسه، فكانت النتيجة أنه ضرب بالحجارة حتى مات كما يصنع بالكلب. النبي عليه الصلاة والسلام سمع ذلك فمر على جيفة حمار، حمار ميت شائل برجله، يعني انتفخ حتى رفع رجله، فقال أين فلان وفلان؟ فلما جاء قال لهما كلا من جيفة هذا الحمار، فقال غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل هذا؟ قال والذي نفسي بيده، ما قلتما في حق أخيكما أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. هذه وسطية، يعني عوقب رجم بأمر من؟ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يبيح لنا أن نذكره بالسوء. وكذلك لما لعن خالد رضي الله عنه الغامدية لما تطاير دمها، النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك. لما جيء بشارب الخمر فجلد مرارا، فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال لا تلعنه، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، فسماه أخا.